والآن مع الشريط الخامس.
أشرت فيما سبق إلى ما يتعلق بحفظ العرض، وهو هنا فيما نعنيه حفظ العرض كما أشرت يشمل أمرين: التعدي على الناس بالشتم والسب هو انتهاك لأعراضهم، وهناك انتهاك آخر متعلق بما نحن فيه، فإن الأول فيه التعزيرات، فيه التعزيرات، حتى أن من مستوى المجتمع الإسلامي ومن مستوى الرقي الذي يريده الله له ومن مستوى الرقي الذي يريده الله للمسلمين أن هناك عقوبات تعزيرية على مثل هذه الألفاظ التي يتعدى بها على الآخرين، حتى نص الفقهاء في كتبهم لو قال يا تيس أو قال يا حمار أو نحو من ذلك فإنه يعاقب، لأن هذا انتهاك للعرض، فكيف لو قال أكثر من ذلك؟ لكن الذي يعنينا هنا، الذي يعنينا هنا في هذا الموضع في حفظ النفس، هو ما يتعلق بقذف المؤمنات المحصنات وقذف المؤمنين في أعراضهم بالزنا، فهذا لا شك أنه نقض للضروري الأول، ولذلك شرعت الشريعة الحكيمة فيه حد القذف وأن يجلد 80 جلدة. فالعرض هنا ممكن أن تدخله مع حفظ النسب وحفظ النسب وحفظ الفرج، وأيضا لك أن تقول حفظ العرض من هذا النحو، من هذه الجهة، حفظ العرض من هذه الجهة، وهو يعتبر مكمل لحفظ الضروري. ننتقل حتى نستفيد من الوقت. طبعا الأحاديث في الحث على الزواج تراجعونها في المذكرة، وذكر المصنف هنا أيضا ما يدل على ذلك من النهي عن التبتل، فيمكن أن تراجعون الأدلة فيه تفصيلا حتى نستفيد من باقي. وإنكار مسألة العزوبة، ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، يعني ركز هو الحقيقة هنا أيضا كما سيأتي معنا في حفظ المال، فهذه قضية تحتاج إلى التنبيه، وهي أن العزوبة ليست من الإسلام في شيء، هذا واحد، إلا أن يقع الإنسان في حال الضرورة لا يستطيع. الأمر الثاني التكسب، هذه ينبغي أن يعنى بها طلبة العلم، أمرين تعف بها فرجك وهو الزواج، إذا لم تقدر تأخذ بالوسائل الأخرى، تصبر، عليك بالصيام وعليك بالصبر، لكن إذا كنت تقدر فلا، فليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. الأمر الثاني التكسب، وهذا سيأتي معنا، التكسب العمل، أن يقول الإنسان عمل ولو لم يكسب إلا قوته أو بعض ما يحتاجه، لا يجوز أن يكون عالة على آخر، لا بد أن يتكسب. ولعل يأتي نذكر لكم بعض النصوص من كلام السلف في حظ وتوجيه الناس على التكسب، وخاصة طلبة العلم، لأن بعض الناس قد يتفرغ لبعض الأعمال الخيرية أو طلب العلم أو نحو من ذلك ولا يتكسب، فعليه أن يحقق هذه السنة المباركة الزواج، والسنة الأخرى الثانية التكسب. طيب، ننتقل إلى حفظ المال. وهو المقصد الخامس. قال المصنف هنا: الضروريات، المال من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الدنيا إلا بها، ولذلك سمى الله قياما للناس. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها مصالحكم وتقوم بها أحوالكم. ثم ذكر هنا أن المال متعلق بحق الأمة، يعني لاحظ متعلق بحق الفرد ومتعلق بحق الأمة، لأن الأمة تتكون من جميع الأفراد، ولذلك أنت لابد أن تسعى لصياغة نفسك صياغة صحيحة، لابد أن تكون القوة حقيقية في كل ما تستطيع، في جسدك، في عقلك، في مالك، قبل ذلك في عبادتك ودينك وجسدك وعقلك ومالك، ومن حيث الزواج ومن حيث العمل ومن حيث مقوماتك الشخصية ومكوناتك، لأن هذا الذي تصنعه أنت في نفسك هو سيكون في مجموع الأمة ممثلا لقوتها، ولذلك ضعفت الأمة لقلة هذا النوع فيها، لكن لابد من تكثيره، ويكثر بالدعوة والتربية، لابد من تكثير هذا النوع. فيقول هنا إن المال متعلق أيضا بحق الأمة، فالحاجة إليه ماسة، وذكر أسباب منها أن الأمة هي مجموعة من الأفراد، فإذا دخل النقص على كل فرد دخل على جميع الأمة، لأن حفظ الجزء لازم لحفظ الكل. فإذا انتشر الفقر في أمة ولم يكن فيها ما يسد حاجة المحتاجين وعوز المعزين فإنها تضعف أو تتحطم. الأمر الثاني أن الأمة مطالبة بمجموعها بالدفاع عن دين الله والجهاد في سبيله، فلا بد لها من مال ولا بد لها من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم قال أيضا سبب ثالث، قال إن وجود المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها، يغنيها عن أعدائها فلا تحتاج إليهم. قال المقصود من المال في الشريعة ليس هو كنزه أو التفاخر به، وإنما المقصود المال الذي ينفق في المصالح، الذي ينفق في مصالح الأمة. وذكر هنا حديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي من حديث عائشة قال انظر الفتح الرباني، والحديث صححه الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني لإقامة الدين. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم أي لإقامة الدين. ومعنى هذا الحقيقة أن هذا المعنى الذي في هذا الحديث معنى عظيم. معنى هذا أن قوة الأمة المالية وجميع قواها الأخرى كما أن قوة الأفراد ينبغي أن تكون في سبيلها لنصرة الدين. يعني أنت الآن حل الله لك الطيبات والزواج وأمور كثيرة أنت تتمتع بها، لكن حتى هذه المباحات ينبغي أن تصب في تقويتك في أي جانب؟ في دينك، المفروض كذا، هذا الفرض، أن تعينك على طاعة الله وعلى عبادة الله. ثم أيضا أنت قوتك الدينية التي أخذتها من هذا المال ومن هذا العمل ومن هذا الحركة ومن هذه العبادة تصب هذه القوة إلى أين؟ في قوة الأمة. فالمفروض أن طاقاتك أنت، نحن طاقاتنا كأفراد وطاقة الأمة كالمجموع ينبغي يجب أن تصب في هذا الطريق لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قد يعجب الكثير من الناس من هذا المعنى، قالوا طيب وين تذهب الدنيا والتخصصات والأعمال الأخرى؟ التخصصات والأعمال الأخرى كلها المفروض تصب هنا أيضا، مفروض طاقات الأمة وطاقات الأفراد تصب كلها لنصرة الدين، تصب كلها في نصرة الدين. وهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام الجيل الأول، فلما بلغ المبلغ الصحيح بحيث اجتمعت طاقات أفراده وطاقات الأمة، طبعا الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون مثل ما نأكل ويشربون مثل ما نشرب وينكحون وعندهم يتكاثرون في الأولاد، عندهم مزارع عندهم صناعات، وكذلك الأمة من بعدهم مما جاء بالصحابة والتابعين يأكلون ويشربون، ما هم بس هم نحن الذين نأكل ونشرب ونفعل ونترك، فهم أيضا كانوا يمارسون الأمور الدنيوية التي نمارسها. لكن في فرق كبير جدا بين الأمة في عصورها الأولى والآن، ذاك الذي تمارسه الأمة في جميع المجالات منظم بطريقة صحيحة ومأخوذ من تحت إذن الشرع وأحكام الشرع بحيث تصب هذه القوى كلها في سبيل نصرة الدين، وذلك صارت هذه الأمة قوية. ثم انتقلت هذه الأمة كمجموع إلى العالم الأخرى وفتحته لأنها حينئذ أمة قوية. فهذا الحديث فيه معنى عظيم، إنا أنزلنا المال، لكن تضع مكان المال القوة، لأن المال قد يكون دنانير وذهب، وقد يكون مقومات الحياة، وقد يكون آلات الصناعة، وقد يكون أيضا الأنعام والحرث والخيل. المال لفظ عام، فلك أن تضع بدل المال هنا ما يتعلق بطاقة الأمة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي لنصرة الدين. طبعا هذه القدرات كلها تحتاج إلى توجيه، والإنسان هذه المضغة إذا صلحت فيه بإذن الله فإنها تستطيع أن تنظم بقية طاقاته ومكوناته. ولذلك رجل مثل أبي بكر رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر، لعظيم ما قدم رضي الله عنه في نصرة الإسلام. وفي الحديث الآخر ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وكان عثمان رضي الله عنه جاهز جيشا كاملا وهو جيش العسرة. ولحاجة الأمة إلى المال سيأتي معنى الأمة وما يتعلق به وأثره في جميع المجالات. قال هنا وسائل حفظ المال. المال هنا قال محفوظ في الشريعة من جانبين، من جانب الوجود وذلك بالحث على الكسب، ومن جانب العدم. في مسألة أحب الإشارة إليها وأظنها سبقت يعني في كلام المصنف، وهو ما يتعلق بأثر المال في قوة الأمة وفي الجهاد. مناسب أن نشير إليها هنا عند هذين الحديثين. عثمان رضي الله عنه جهز جيشا كاملا وهو جيش العسرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر، وكان المسلمون يقومون بالولاية والإنفاق، الولاية المالية، على كل من لم يجد مالا من المسلمين. يعني العمل الخيري كان عملا عظيما يحفظ المجتمع الإسلامي من داخله ويصد عنه فعل أعدائه من الخارج. وهذه الأعمال إما أن تكون من فروض الأعيان كالزكوات، وإما أن تكون من التطوعات والصدقات، هذا خاصية في المجتمع الإسلامي. ولذلك الكفار في هذا العصر لما أرادوا إضعاف المسلمين، الآن في مثل هذه الأيام تعلمون هجومهم على العمل الخيري، يعني يعتبرون العمل الخيري في العالم مشكلة. يعني النصارى يجمعون العمل الخيري مثلا في بعض البلاد الغربية يتجاوز المليارات ويسمونه عمل خيري، أن سميه ما شئت، لكن على أي حال هم يقصدون به عمل مال تطوعي ينفق على الأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين، وينفق على الدعوة الصليبية في العالم وتدعم به إسرائيل. هذا بالنسبة لهم يجوز. بالنسبة للمسلمين العمل الخيري يمثل مشكلة عند الغرب، لأن العمل القوة المالية للمسلمين دعم للدعوة ودعم للعمل الخيري، الأيتام والملاجئ المحتاجين، الصدقات، المبرات الخيرية، الأعمال الخيرية، دعم للمسلمين. في شعوب تنزل تحت الفقر، من الذي يتولاها من شعوب المسلمين؟ من الذي يتولاها إذا ما تولاها المسلمون؟ فكل الهجمة الموجودة على العمل الخيري مقصودها زيادة إضعاف للمسلمين. والعمل الخيري فطرة يقبله الكافر والمسلم، كل واحد يحب أن الجائع تطعمه والمسكين تعينه، والإمام متزوج تزوجه، واليتامى يجدون من يعوله، والشعوب التي جلست تحت خط الفقر تحتاج من يبذل لها. فمن يبذل لها إذا لم يكن المسلمون يبذلون في أفريقيا ويبذلون في أماكن كثيرة؟ لكن الغرب ينظر إلى هذا، إلى أن هذا البذل إعانة للمسلمين. طيب وإذا كان إعانة للمسلمين، أليس المسلمون يجب عليهم أن يعينوا بعضهم؟ طيب وإذا قوى المسلمون في أفريقيا وغيرهم وتقدموا نحو الإسلام والالتزام به ونشطوا في الدعوة، ما المانع أيضا من هذا؟ لكن الغرب يشترط أن العمل الخيري لا يكون إلا لمجرد الإطعام مثلا، أو يتملل من العمل الخيري، ينقض أصل من الأصول الضرورية في المال. أصل ضروري، المقصد من المال إقامة الدين. والشعوب الذي جالسة تحت خط الفقر الآن في الصومال وفي أفريقيا، من يعينها إذا لم يعينها المسلمون؟ من يعينها؟ يعينها الذين جاءوا ونهبوا خيراتها ومضوا وذهبوا. فالعجيب الغرب على توسعه في العمل الذي يسمى الخيري عندهم، حتى أنهم من يعني يمكن مستشفيات كبيرة جدا يقومون بها، وأعمال الملاجئ وأعمال الإنفاق ودعم الصليبية في العالم بغير حساب، وأموال لا تكاد تحصى. ثم يأتون للمسلمين ويأتون للعمل الخيري ويعتبرونه مشكلة من المشاكل الموجودة في العالم. ولا شك أن هذا من طغيانهم، هذا من طغيانهم عن المسلمين. كفى الله المسلمين شرهم وفتنتهم. وهنا حفظ المال من جانب الوجود كما سبق بالحث على الكسب، ومن جانب العدم بأمور كثيرة، منها تحريم الاعتداء عليه، تحريم إضاعة الأموال، ضمان المتلفات، مشروعية الدفاع عن المال. الإنسان يجوز له شرعا أن يقاتل دون ماله، لما في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. توثيق الديون والإشهاد عليها، تعريف اللقطة وما يتبعه، هذه مسائل فصل فيها مصنف ولا مجال هنا للتفصيل فيها. لكن ننبه إلى أمر هنا، أن من حفظ المال من حيث العدم، أي حتى لا يعدم أو تدخل عليه مفسدة، تحريم الربا والعقود الفاسدة. وهذه قضية تميز بها الإسلام تميزا عظيما، وتحتاج إلى وقفة. العقود الفاسدة كثيرة، لكن تجتمع في أي شيء؟ إيش باقي من الوقت؟ يأذن؟ فمسألة تحريم الربا سبق معكم أنه محرم في كل شريعة، كما قال الله عز وجل في من كان قبلنا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فهم منهيون عنه. ثم وردت النصوص الكثيرة في تحريمه في شريعتنا، ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وذروا ما بقي من الربا. وما هنا عموم تدل على تحريم الربا كله، كثيره وقليله. والنبي عليه الصلاة والسلام في المجامع العامة كما هو في خطبة البلاغ، خطبة الوداع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه. وقال: وأول ما أضع ربا العباس، والربا كله موضوع، وأول ما أضع ربا العباس بن عبد المطلب. فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام كله. هذا بالنسبة لما ورد من تحريمه في شرائع الإسلام التي أنزلها الله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة هنا سؤال تكرر ومناسب أن نجيب عنه عند هذه النقطة، لأن هذه النقطة كاشفة للجواب عن هذا السؤال. يقول: إذا كانت الضرورات محفوظة، هذه اللي سبق معنا وهي الدين، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، إذا كانت محفوظة في كل ملة، فما معنى الدعوة الآن إلى وحدة الأديان؟ أليس هذا مثل هذا؟ هذه شبهة موجودة. هذا الدعوة إلى وحدة الأديان عند أصحابها هو في الحقيقة دعوة إلى بقاء الشرك والظلم في العالم، وبيان ذلك والدليل على ذلك: أولا أنهم يدعون إلى بقاء اليهودية والنصرانية وهي أديان مشركة، فهذا دليل على بقاء الشرك في العالم. طبعا إذا قلنا الدعوة إلى المحكمات الشرعية والتي وردت عند الأنبياء، أول نتيجة ما هي؟ إلغاء هذا الشرك. هذا الفرق بين هاتين الدعوتين، الفرق بين كلام أهل العلم في أن الضرورات محفوظة في كل ملة، والفرق بين ما يدعو إليه أصحاب وحدة الأديان. الأول هذا الذي عند علماء المسلمين بيّنوه، يلغي الشرك من العالم، وحدة الأديان تبقي الشرك في العالم، هذا واحد. ننتقل إلى حفظ النفس. اللي في حفظ النفس عندنا وفي شرائع الأنبياء من قبلنا القصاص وغير ذلك على ما بينا، والحدود الشرعية، وحدة الأديان تلغي الحدود الشرعية. لا تصور أن وحدة الأديان يعني ينتقلون إلى الإسلام، لو كانوا يقصدون أن وحدة الأديان أنها تبطل الأديان جميعا وينتقل أهلها إلى الإسلام لقلنا نعم وحبا وكرامة والحمد لله رب العالمين، لكن ليس هذا معنى وحدة الأديان. ننتقل إلى مسألة حفظ الأعراض. مسألة وحدة الأديان عندهم لا تلغي الحريات الموجودة في العالم التي تنتهك الأعراض. عندنا نحن أهل الإسلام، ومن أمرنا الله به بالاقتداء من قبلنا من أهل الإسلام، عندنا قضية حفظ العرض والنسل والأنساب ضروري كما سبق. ننتقل إلى ما يتعلق بهذا الذي نحن فيه الآن، حفظ المال، تحريم الربا. وحدة الأديان اللي يدعى لها في الغرب لا تعرف ما هو وحدة الأديان، ما هو تحريم الربا، بل تقبل الرأسمالية التي تقوم على أي شيء؟ على الربا. وحدة الأديان يريدون أن يجعلون هناك صلاة ليست الصلاة التي شرع الله في كتابه، وهي صلاة تجمع بين الكفار والمسلمين، ويجمع بين التوراة والمصحف والقرآن في مكان واحد. ففرق بين هذه الدعوة وبين هذه الدعوة، فرق كبير جدا، فينبغي التفريق بينهما. ففرق بينهما مثل الفرق بين المشرق والمغرب. فإذا جينا مثلا في تحريم الربا، الأديان كلها في العالم مشرفة على الرأسمالية، اليهود هم الذين يتحكمون في رأس العالم، في رأس المال في العالم، والنصارى أيضا هم الذين يتحكمون في رأس المال في العالم. لماذا أبقوا الربا؟ لماذا الجاهليات مصرة على بقاء الربا؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال: وأول ما أضع، والربا كله موضوع، ليش وضعه؟ إذا عرضنا الأدلة على تحريم الربا نعرض لكم ما يقوله الاقتصاديون في العالم، العقلاء الحكماء عن الربا من المسلمين ومن الكفار أيضا، أن الكفار أيضا اصطلوا بنار الربا. كيف اصطلوا بنار الربا؟ الشعوب الضعيفة أفراد الناس اصطلوا بنار الربا. ما يقوله الاقتصاديون في العالم عن الربا أنه يترك العالم كله ليس عنده من الأموال إلا القليل يتحرك فيه، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في الوظائف، في الأعمال، في كل شيء، مال محدود. المال الأكثر يذهب في القناطير المقنطرة والكمبيوترات العالمية لبعض الأفراد في العالم، لا يتاجرون به. شوف التحليل الاقتصادي، هذا تحليل اقتصادي مهم يحدثك عنه أصحاب الصنعة، أصحاب الاختصاص، ننقله عنهم. المال الضخم الموجود في العالم هذا لا ينزل إلى الواقع، لا ينزل إلى التجارات، لا ينزل إلى الصنائع، لا ينزل إلى العمران، لا ينزل إلى الخدمات، لا ينزل إلى أي عمل. يحتكره الكبراء في العالم، هؤلاء كبراء المال والاقتصاد يحتكرونه فيولدونه، وهو مكانه. كيف يولدونه؟ مال يأتي بمال عن طريق الربا. يجي واحد يبقى يقيم مصنع مثلا، أو يبي تاجر، أو يريد مال، أو يشتري سيارات، أو شيء، خذ 50-60، 100,000 ب120، مليون ب1,200,000، 1,000,000,000، 500,000,000 ب550,000,000، مليار بكذا، ويولدون المال ولا يخاطرون ولا يعملون أي شيء. فيبقى حركة العالم الاقتصادية في مال ضيق. ولذلك تنشد عن، ترى الآن شعوب تحت مستوى الفقر. هل خلق الله الناس لذلك أم الناس ظلم بعضهم بعضا؟ شعوب لا تحتاج، لا تجد ما تأكله. ما السبب في هذا؟ الله عز وجل قال في الأرض وقدر فيها أقواتها، لو فيها قوم أهل عدل وحق يوزعون هذا المال في العالم ما يمكن تجد شعوب تحت الفقر، يستحيل. فهذه مشكلة الربا. ولذلك الغرب تبنى الرأسمالية، تبناها من أول حياته، واليهود هم الذين يقودون رأس المال في العالم. لماذا تبناها؟ تبناها لأمور. شوف الآن تنقض الضروري الذي عندنا هذا نقضا. أولا، رأس المال يمضي مثل السيف، لا يعرف كبير ولا صغير، ولا حلال ولا حرام. يتاجر بالخمر كما يتاجر بالخبز، يتاجر بالأمور المادية كما يتاجر بالفضيلة، يستعمل المرأة للإعلانات والفساد لا يعنيه، يتاجر بالعقود الفاسدة، يتاجر ببيع الخبائث. فرأس المال لا يعرف حلالا ولا حراما، كذا يمضي مباشرة. في المقابل الربا، الأموال المكنوزة الضخمة عند أفراد محدودين في العالم. تبقى دائرة الحركة الاقتصادية في العالم ضيقة نحو مال معين محدود، ينتج بعد ذلك الشعوب الفقيرة، ينتج بعد ذلك الفقر، تنتج بعد ذلك المشاكل التي لا تعد ولا تحصى. لو هؤلاء حكمهم الإسلام وأخرج الأموال التي في أيديهم، لأن الربا ترى يمنع منه المسلمون والكفار. يعني مثلا المسلمين كفار الآن تحت أحكام الإسلام يمنعون من الربا، لا يمكن يرابي، ولا يمكن أن يعقد عقودا فاسدة، ولا يمكن أن يبيع ويشتري في الخبائث، لا يمكن، لا يجوز إجماعا. فهنا تأتي هذه الأموال فتنزل، ما عنده حل، لابد حتى تزيد لابد يشغلها، خلاص ما عنده حل، الربا ما في ربا. فماذا يصنع الإنسان؟ يحب المال ولا لا؟ ماذا سيصنع؟ ينزلها في الواقع. فيفرض الآن أن الأموال الملايين المملينة هذه التي في الربا وراء الكنوز نزلت كلها في واقع البشرية تعمل، ما رأيك؟ تحرك العمل وتزول الشعوب الفقيرة دي، يتغير حال العالم. ولذلك الشريعة جاءت بتحريم الربا، وجاءت بالتأكيد على حفظ هذا الضروري الأصلي، حفظ هذا الضروري، ولا يحفظ المال إلا بتحريم الربا. هذه مسألة مهمة، ولذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في خطبة البلاغ أكد على هذا الأمر، أكد عليه تأكيدا عظيما مع بقية الأمور العظيمة التي أكد عليها، وذلك لأهميته. والذين يريدون السيطرون على العالم الآن اقتصاديا ليس عندهم هذه الطريقة، هذه الطريقة التي يسيطرون عليها أخلاقيا، ويسيطرون عليه ماديا، ويسيطرون عليه ماليا عن طريق الربا ماليا، وعن طريق الأخلاق ما يسمونه بحقوق الإنسان، وعن طريق النواحي المادية القوة العسكرية. تأمل أن هذه الأمة نحتاج إلى إعادة مكوناتها، تحتاج إلى إعادة مكوناتها، ثم تكون هذه الطاقات من جديد على نحو شرعي عقدي صحيح يلتزم الشريعة الواحدة ويمثل الأمة الواحدة، ثم بعد ذلك تعود لهذه الأمة بإذن الله عزها وقوتها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصرون هذا الدين ويعلون كلمته، إن الله على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا المقدار، ونؤجل الأسئلة إلى بعد الصلاة. في ختام هذه الدروس أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والسداد التوفيق في الدنيا والآخرة، وأشكركم على حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. ولله الفضل والمنة سبحانه وتعالى، فإن من أعظم ما يوفق له الإنسان أن يوفقه الله عز وجل لتعلم العلم الشرعي، والنظر في العلم وتعلمه وتعليمه هو من أسباب الفلاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونحمده سبحانه وتعالى على عظيم نعمه. ثم أثني بالشكر لصاحب هذا المؤلف وهو كتاب المقاصد للشيخ محمد سعيد اليوفي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كتابه هذا في ميزان حسناتي وأن ينفع به. وهو فيما تأملت من الكتب يتقدم كتبا كثيرة في هذا المجال، وأنصح الطلبة بالاستفادة منه ومراجعته، فقد صور لكم جزء منه، ومن أراد أن يطلع عليه كاملا فلعله يستطيع الحصول عليه. وكتب المقاصد كثيرة، وهذا من أحسنها تبويبا وتقسيما، فيه فوائد كثيرة، وهو في الأصل رسالة قدمها المؤلف حفظه الله للجامعة الإسلامية، وحازت على تقدير مشرف، ونفع الله بها وطبعها، وهي موجودة في الأسواق. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات. ثم أشكر القائمين على هذه المندوبية، مندوبية المعابدة، والقائمين على هذا المسجد. نشكر الأخوة الفضلاء على حسن ترتيبهم تنظيمهم لهذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم. وأختم بالجواب على هذه الأسئلة التي وردت، منها يقول السائل هذا: أليس من إتلاف المال عدم دفع الزكاة؟ نعم، هذا لا شك يؤدي إلى أمرين: يؤدي إلى عدم حصول التنمية للمال، عدم حصول التنمية للمال فهو نقص عليه، كما أن الربا محق للمال، فعدم دفع الزكاة هو محق لبركة المال. والأمر الثاني هو تضييع حق الفقراء، لأن هذا المال يجب أن يصل إلى الفقراء. يقول هنا السائل: بماذا نرد على من يحتج بأن الضروريات مقررة في كل دين سماوي بصحة الدعوة إلى وحدة الأديان؟ هذا أجبت عليه في ثنايا المحاضرة، وهو أن الدعوة إلى الإسلام الذي شرعه الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولما شرع لهم من إقامة أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام، وبما شرعه الله عز وجل في المعاملات وغيرها مما هو مشترك بين كل رسالة سماوية من عند الله الذين اتبعها أهل الإسلام من المسلمين أتباع الأنبياء، هذا دين واحد سماه الله عز وجل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو ينهى عن الكفر والشرك والبغي، ويأمر بعبادة الله عز وجل وتحريم الربا وتحريم الزنا والفواحش والظلم وغير ذلك، وليس كذلك ما يدعو إليه أصحاب وحدة الأديان، فشتان بين المشرق والمغرب كما أسلفت في الجواب وأكرره هنا تأكيدا. فهؤلاء يدعون إلى الشرك ومخالفة الشرائع، وأن يجمعوا الأديان على ما يريدون هم، على ما يختارونه هم. والأديان لا ريب أنها غير دين الإسلام، أنها أديان منسوخة وأديان باطلة، لأن أصحابها حرفوها، لأن أصحابها حرفوها وأخرجوها عن مقاصدها التي شرعها الله عز وجل، التي شرع الله عز وجل هذه الأديان من أجلها. السؤال الثاني يقول: نرجو منكم توضيح الاعتراضين أو الاعتراض الذي ذكرتموه من قبل على مسألة العقل. نعم، بالنسبة لورود الشرائع السابقة بالتحريم، تحريم الزنا هذا ثابت، تحريم القتل، تحريم الشرك، تحريم البغي والظلم وغير ذلك مما تحريم الربا، لكن هنا المصنف ذكر اعتراضا وأرجعنا الجواب عليه، وهو مسألة تحريم الخمر. حفظ العقل أفردنا فيه محاضرة مستقلة بالأمس، فلا نريد أن نكرر ما سبق الكلام فيه. ما ورد في تحريم الخمر سبب الخلاف فيه أن بعض أهل العلم من يرى أنها كانت مباحة ثم وقع التدرج في تحريمها، وهذا القول إذا قلنا به لا إشكال فيه على أي حال. من العلماء من قال أن الشريعة تدرجت في تحريم الخمر، وهذا وارد، يعني كانت الخمر يشربها الناس في الجاهلية، أما في الجاهلية فعلى أحكام الجاهلية لا نسأل عن ذلك، وأما في الإسلام فكان الناس يشربونها لأنهم كانوا يعتادونها أول ما أسلموا، ثم إن الله عز وجل رحمة بهم تدرج بهم في التحريم، وتدرج بهم في التحريم بتنبيهات كثيرة، منها ما قاله الله عز وجل في شأن الخمر: فيها منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فبين الله عز وجل أن الإثم أكبر، تنبيها لهم على ما فيها من المضار. ثم ورد التحريم لها في أوقات مخصوصة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والصلوات تأخذ أوقات كثيرة، أول النهار ووسط النهار وآخر النهار، فهذه يمتنع فيها عن شرب الخمر، فهذا تدرج في التربية والتعليم. ثم ورد النهي بعدما وقع القصص بين المسلمين، من كاد منهم أن يقتل بسبب شرب الخمر، ومن كاد أن يقع على المحرمات الأخرى بسبب شرب الخمر وغير ذلك، فتطلبوا هم لما فيهم من الإيمان والعقل تطلبوا التحريم، يعني طلبوا قالوا: ألا تحرم الخمر؟ فنزل التحريم. وهذا التدرج في أول التشريع هذا سببه وهذه مصلحته، لكن هل يعني هذا أنها كانت مباحة من قبل؟ هذا موضوع الاعتراض، هل يعني هذا أنها كانت مباحة؟ من العلماء من قال بذلك، استدل بقول الله تعالى، وهذه الآية ذكرها المصنف هنا، في قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. المصنف هنا نقل كلام عن ابن عباس سعيد بن جبير من الطبري أيضا، وعلق على ذلك فقال: فتكون مباحة في بداية الإسلام بنص الآية، لأن الآية في سياق الامتنان. هذا قول من كلام أهل العلم، لكن المنقول عن الصحابة، نقول حتى الذي نقله هنا أيضا ذكره ابن كثير، ابن عباس قال هنا: سكرا ورزقا حسنا، أشار إلى أن الرزق في غير السكر أو السكر وصف في القرآن هنا بأنه رزق حسن، وأما السكر فلم يوصف بشيء. تلاحظون هذا في الآية: تتخذون منه سكرا، ثم قال عز وجل: ورزقا حسنا. ولا شك هذا من التنبيه، هذا من التنبيه على أن الرزق الحسن فيما تصنعون، وأما ما يتخذه الناس في السكر فليس بحسن. هذا وجه. الوجه الثاني أن ابن عباس قال: السكر هنا ما حرم من ثمرتهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتهما. فإذا نقل كلام ابن عباس هنا أو قرأه أحد، ابن عباس يتكلم عنها عندما حرمت، فعندما حرمت السكر هنا هو المحرم, والرزق الحسن هو الرزق الحسن الممدوح الذي أحله الله, وهذا المنقول عن علماء التفسير. فيكون وضعها قبل الإسلام, يكون وضعها قبل الإسلام كما أشار المصنف أيضا هنا, تعتبر من البراءة الأصلية, يعني هكذا تركت لأن عند أهل الجاهلية غيروا الأحكام السابقة, فلعله مما غيروه أحكام الخمر كما غيروا أحكام الربا, بل غيروا كثير من أعمال العبادات, بل غيروا التوحيد أصلا ونصبوا الأصنام, فلا عجب أن يغيروا مثل هذه الأحكام. وليس بالضرورة أن يأتي نص عليها في الشرائع السابقة, بل ورد النص في الشرائع في شريعتنا نصوص مجملة مثل إباحة الطيبات, تحريم الخبائث, وأيضا دفع الضرر وغير هذا. ثم أيضا ورد النصوص في حفظ العقل مطلقا. فهنا من فسر السكر بالخمر قال هنا بعضهم من قال إباحة شرعية, ومنهم من قال هنا الإباحة ليست شرعية وإنما إباحة بالإباحة الأصلية أو الإباحة بالبراءة الأصلية, والبراءة الأصلية ليست حكما. الإباحة الشرعية هي التي عرفت من قبل الشرع, يعني ورد النص في إباحتها من الشرع, وليس في الشرع نص صريح, وإنما هكذا ترك الناس, هكذا ترك الناس على أصل البراءة الأصلية. لكن لما نأتي مثلا في الإباحة الشرعية في مثل الوطء في رمضان, وذكر هذا المثال إباحة الجماع في ليالي رمضان, قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, فورد النص في هذا مع أنه في الأصل هو مباح, لكن ورد النص تأكيدا. لكن في الخمر بقي الأمر على ما كان يصنعه الناس, ثم تدرج بالناس كما ما كان يصنعه الناس في الجاهلية, ثم تدرج الشرع بالمسلمين في بداية الإسلام. الإباحة الأصلية هي الإباحة العقلية الناقلة الثابتة باستصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل. فورد الشرع بالتدرج بتحريم الخمر, وكانت من قبل على الإباحة الأصلية, وبهذا بهذا الجواب يرتفع الإشكال, بهذا الجواب يرتفع الإشكال. يعني ليس هناك نص, يعني إباحة شرعية تثبت في كتب من قبلنا للخمر ليس هناك نص. ثم أيضا الذي كان في أول عهد الإسلام أيضا ليس هناك أيضا نص في الإباحة, وإنما هكذا ترك الناس على ما هم عليه تدرجا بهم. ولاحظوا أن الآية السابقة واضحة التدرج فيها, سكرا ورزقا حسنا, ثم ورد بعد ذلك أن فيها مضار, ثم ورد بعد ذلك الاستفادة من القصص التي كانت تقع من الناس لما يشرب الخمر فينتهكون فتقع هناك أو تقع يمكن أن تقع هناك انتهاكات للقتل أو لغيره. ثم لما رأى الناس ضررها وظهر ذلك فيهم نزل التحريم. يقول السائل هنا مفهوم المخالفة لعبارة المؤلف في مسألة من أكره على قتل غيره لينجو, هذه ما فيها مفهوم مخالفة, هذا كلام المصنف واضح, يقول أن من أكره على قتل غيره فلا يجوز له أن يقتل غيره, يعني لا يجوز له أن يحفظ نفسه لأجل أن يقتل غيره فلا يجوز, لأن هذا الإكراه ورد في الشرع أن لو أكره إنسان على الكفر جاز له أن ينطق بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان, إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. لكن بالنسبة للإكراه على القتل هذا بالإجماع لا يجوز, إذا أكرهك إنسان على قتل غيرك لا يجوز أن تستبقي نفسك حتى لو قتلك, تصبر على القتل ولا تقتل غيرك. أما بالنسبة وشوفها من كلامه في غير المسلم, المصنف ما تكلم عن هذه مسألة أخرى, ما تكلم المصنف عنها, المصنف ما تكلم عنها, ويريد يقول مفهوم كلام المصنف, المصنف ما تكلم عن هذه المسألة. يقول ما حكم تعاطي المرأة حبوب منع الحمل؟ على يتحال هذا فيه تفصيل, إن كان يؤدي إلى قطع نسلها فهذا لا يجوز, لا يجوز, وإن كان لدفع ضرر عنها أو لتخفيف عنها حتى تقوى على الحمل وتقوى على الإنجاب فهذا لا بأس به إن شاء الله إذا وافق بشرط وموافقة زوجها. يقول نسمع عن المؤتمرات كما في مصر والصين تنادي بتحديد النسل, فما وقف الشرع من ذلك؟ نظرة الكفار يرون تحديد النسل, يرون تحديد النسل, هذه نظرة بالنسبة لهم, بل هم لا يرون وجود الأسرة أصلا. يعني تحديد النسل, لماذا جاءت فكرة تحديد النسل؟ يعني إذا أخذناها بفكرة ساذجة عادية يقول لك تحديد النسل عشان يتخفف عشان ما يشق عليها الأولاد. هذه الفكرة الموجودة عند الناس. والتخفيف يعني إذا شق عليها وشق المرأة عليها الحمل والرضاع وضعفت فيمكن أن يخفف عليها بمثل هذا بشرط أن لا يؤدي إلى قطع نسلها. هذه الفكرة الموجودة. لكن بالنسبة للغرب مسألة تحديد النسل هذه مسألة متعلق بهيكلية خاصة عنده بطبيعة خاصة. هو أصلا لماذا يحتاج تحديد النسل؟ هل هو يشرف على النسل؟ عنده مشاكل في الأسر، عنده مشاكل في كثرة الطلاق، عنده عدم وجود أصلا أنكحة صحيحة، ما في النسل منظم حتى يشرف عليه. فيبدو أن مشكلة تحديد النسل هذه مسألة تحديد النسل تدخل فيها أمور كثيرة بالنسبة لأصل الدعوة إليها. لا شك أن من هذه الأمور هي إضعاف كينونة المسلمين، إضعاف قوة المسلمين، واعتبار كثرة البشر مشكلة. هي كثرة البشر ليست مشكلة، لأن الله عز وجل قال وقدر فيها أقواتها وتولى تكفل الله بمن خلق. مشكلة البشرية ليست في كثرة البشر، لا، مشكلتها في كثرة الطغاة المفسدين المرابين والإباحيين أصحاب الحريات والمفسدين في الأرض الذين يضيعون حقوق الناس. هذه مشكلتهم، ما مشكلة في كثرة البشر. فهم ينظرون لتحديد النسل بالنسبة لهم نظرة خاصة، مثل ما سبق الآن عندهم 50 مليون بلا أب، ماذا يصنعون بهم؟ تريدوا ما يتكلم عن تحديد النسل بالنسبة لهم؟ بل ينتقلون إلى مسألة أخطر من تحديد النسل، وهي مسألة الإجهاض وإهلاك الأجنة في بطون أمهاتها، قاتل الأجنة في بطون أمهاتها. فمسألة تحديد النسل هذه قضية لها جانب يمكن مناقشته من الناحية الشرعية كما سبق، إذا كان في مصلحة للزوج أو الزوجة. أما بالنسبة لتحديد النسل الفكرة العالمية الموجودة هذا أمر آخر، هذا له باب وجواب، له أمر آخر. مثل المؤتمرات الآن التي اجتمعت في العالم، في اليمن، في الصين، في بكين، في كذا، يقول سببها ما هو؟ الإعلام العالمي وش يقول؟ يقول سببها كثرة انتشار السكان، ولذلك سموها مؤتمرات إيش؟ السكان. لكن هل هذه هي المشكلة الحقيقية؟ يعني الإعلام الذي يدير العالم هو أصلا ما هو من عند ناس ثقات، فلا يمكن أن تصدق جميع المعلومات التي تقال لك، ما هو صحيح. هذا العنوان الذي يوضع للمؤتمرات، لكن هو في حقيقته انتهاك لحقوق المرأة، تعليمها الفساد، إباحة الإجهاض، إطلاق الحريات، غزو العالم الإسلامي، نقل الأخلاق الغربية للعالم الإسلامي، محاولة إعطاء المرأة حرية الحريات المطلقة والخروج عن قوامة الزوج وكذا 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 باسم الديمقراطيات وبسبب كذا. هذا هدفها حقيقة، لكن ليس هدفها مسألة انتشار السكان. والعالم الإسلامي والعالم كله ليس في مشكلة انتشار السكان، لكن إذا كان عند الغرب 50 مليون من البشر يعتبرونهم زيادة في انتشار السكان، هذا سببه إطلاق الحريات والفساد الأخلاقي الموجود فيه. يقول هنا نود منكم أن تنبهوا على أن حفظ المقاصد ليس مبحثا خاصا بالمسائل الفقهية، بل هو عام في الشريعة وذلك في باب العقائد مثلا. هذا واضح من أول محاضرة فيما يتعلق بأي شيء، بحفظ الدين، وسبق الكلام فيه وكرر تكريرا كثيرا لإرادة البيان بأن حفظ الدين المقصود به ظاهرا وباطنا، وأن المقصود بالباطن أعمال القلوب، وأن الإسلام يشمل إصلاح الباطن وإصلاح الظاهر، وأن هذا يشمل العقائد والأحكام. وفسرت الشريعة بقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي العقائد والأحكام، وهذا سبق الكلام فيه تفصيلا. يقول نطمع أن تقدموا غدا بإذن الله تخصيص قسم من المحاضرة خاتمة بهذه السلسلة، على يتحان نختم هذه الليلة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وإذا حصلت إن شاء الله فرص أخرى نسأل الله لنا ولكم القبول. يقول هل الضرورات مقصورة على الخمس فقط أم الراجح عدم قصرها على الخمس؟ على أي حال الضرورات المذكورة في الجملة ترجع إلى هذه الخمس، هذا كلام أهل العلم، الضرورات في الجملة ترجع إلى هذه الخمس المذكورة. يقول قائل هنا، قد يقول قائل هل ضرر الخمر لم يظهر إلا في أمة محمد رغم وجوده في الأمم السابقة فلماذا لم تحرم ولم يرد نص يبين ضررها؟ من قال لك أن ما في نص يبين ضررها؟ هل أنت اطلعت على الكتب السابقة وعلمت أنه ليس فيها نص تحريم الخمر؟ هذا صعب إثباته، هذا صعب إثباته. قال هنا وفي قصة يوسف قال، يقصد الرجل الذي أتاه يعصر خمرة ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة. هل يعني أنه أراني أعصر خمرة أنها حلال؟ النص يدل على هذا؟ كم ذكر الله عز وجل من أخلاق الكفار والمشركين في القرآن؟ الذكر وحده لا يدل على ورودها في القرآن، لا يدل على إباحتها. يقول هنا قد كثر في هذا العصر ما يسمى بعلم النفس وما فيه من الأساليب المغرية أنها تذهب القلق والخوف وغير ذلك مما ذكره علماء الغرب، وفيه تعظيم الغرب وأنهم مخترعون صانعون، وقد ترجمت كثيرا من كتبهم التي فيها هذه العلوم. على أي حال، كون علم النفس فيه جوانب توصل لها الإنسان لمعرفة توجيهات تزيل القلق أو تزيل الاضطراب، هذا ليس بغريب. يعني نحن إذا نظرنا للكفار وذكرنا مثلا الحريات والفساد الذي عندهم، وذكرنا مثلا التخبطات التي يتخبطونها في أحكامهم، لا يعني هذا أنهم ليس عندهم شيء صحيح. في مسألة يحسن التنبيه إليها، أي أمة مثلا تنحرف لا بد أن تبقى عندها بقية من الفطر، تحطم النقطة هذه، لا بد أن تبقى عندها بقية من الفطرة. بقية الفطرة من أين تأتيها؟ تأتيها مما بقي عندها من آثار الأنبياء، حتى لو كان من أكثر الكافرين لا بد تكون عنده بقية من الفطر. افرض أنه كافر لكنه يقوم بحق أبويه، هذا ما هو من الفطر؟ تتعجب يعني أنه كافر يعني يبر أباه أو يبر أمه أو يحسن إلى جاره مثلا؟ ليس بغريب. أو يأتي له إنسان يطلب نجدته فينجده؟ ليس بغريب. فيبقى الفساد الأعظم هو الكفر وما ينبني عليه، لكن لا يعني أن الإنسان سيخلو من كل ما يتعلق بالفطرة. ولذلك حتى الكفار عباد الأصنام كان عندهم أشياء فطرية، كان عندهم أشياء من الكرم مثلا وإن كانوا يوجهونه وتوجيها معينا، كان عندهم أشياء معينة، كان منهم من يكره الزنا كما قالت هند بنت عتبة، أو تزني الحرة لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم العهد قال ولا يزنين، قالت يا رسول الله وتزني الحرة. فإذا وجدت عندهم أشياء في بعض العلوم مفيدة، هذا ليس بغريب، ليس بغريب. يعني إذا وجدت أشياء في الفطر في الجاهليات السابقة عند الكفار عند المشركين، لا نأتي نقول لا خير عندهم على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. فلا نحتاج مثلا إلى هذا السؤال، هذا جوابه فيه السؤال طبيعي. تكون عندهم بعض العلوم يستدلون بها على أشياء من الصواب ويدلهم الله بها، يبذلون الأسباب في ذلك، لكن هذا لا يفسر ولا يبرر الكفر الذي هم فيه، الشرك، الزندقة، الفساد في الأرض، إطلاق الحريات، ما يترتب على هذا من البغي والظلم لغيرهم، ما يترتب على هذا من الصد عن الإسلام، ما يترتب على هذا، هذا لا يبرر ما عندهم. كثير من الناس إذا وجد إيجابيات عندهم أخذ هذه الإيجابيات وبرر بها ماذا؟ برر بها ماذا؟ فرعون عنده إيجابية لكن ماذا تنفعه؟ ما هو آوى موسى عليه السلام؟ فلما رأى قلب امرأة موسى قد رق لموسى فقالت نتخذه ولدا قرة عين لي ولك، وافق ولا ما وافق؟ وافق. فيعني تصور أنه مثلا الأحكام الجاهليات وما عند الكفار أنه كله باطل، هذا أنت لا تحتاج لهذا التصور أصلا. أفرض أنهم يطعمون المسكين مثلا، أفرض أنهم مثلا يحافظون على بقية من الفطر عندهم، أفرض أنهم مثلا بعضهم يحرم الزنا مثلا، وموجود عندهم من يمتنع عن هذا، موجود منهم من يمتنع عن شرب الخمر. فأنت إذا جيت تنكر هذا مكابرة منك، وإذا أقررت هذا هو الواقع ويجب عليك الإنصاف تقر هذا، لكن إقراره لا يعني أنه يخفف من الظلم والفساد والفتنة التي يصنعونها. هذه الطريقة تجعل الإنسان يتوازن في هذا الموضوع ويطلب الحق والصواب مع ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونستغفر الله استغفر الله لي ولكم وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت هذه المادة.